وهو من عالم الغيب فلا نثق في كلامه تماما كما لا تثقون بكلام انسان من الانس لا تعرفون صدقه من كذبه. هل تصدقونه؟ لابد ما تحطوه في التجربه وتعاملوا مده طويله وتشوفوا هل هو من الصادقين او الكاذبين. بعد ذلك بتصدقوا وربما ما تصدقكم اياه بتصدقوا على حياه لانه ربما يكون مرفعه. وهذه حقيقه مع الاسف نراها واقعه اليوم. فقد تعاش رجلا بضع سنين ثم يتبين ان مصاحبته اياك انما كانت لمصلحه بعدين قلب لك ظهريا. هذا وهو انت الكحل لما دارت بالجن الذي لا تراه ولا تعرفه، هل هو مسلم؟ هل هو كافر؟ هل هو مسلم صادق؟ هل هو مسلم كافر؟ من اين لك ان تعرف ذلك؟ ولذلك فما يجوز للمسلم الذي يتكلم مع الجن الذي يصرع الانسيه ان يقول له انت مسلم ولا كافر ولا ليه انت متلبس فيه؟ هذه صدقه. الله اكبر. لقد كنت اقرا ذات يوم منذ واحد قريب الحديث المعروف عند الجميع: من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كذب بما انزل على محمد. نعم، فقد كذب بما انزل على محمد. فكرت الموضوع: من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. هذا الكاهن جاء في بعض الاخبار الصحيحه في البخاري وغيره ان هذا الكاهن هو قرين للجن. كان الجن يصعد يومئذ الى السماء ويسترق السماء من تحدث الملائكه بما قد سيقع، فينزل بالمشروع الذي سمعه يلقيه في اذن قرينه من الانس ويضم الى ذاك الخبر مئة كلمه. فحينما القرين الانسي يتحدث بما انباه قرينه من الجن يصيب في الواحده ويسكت في المئه. بعد ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. اي انت اذا صدقت الانس لمتع شيطان بكون له اتصال مع الجن بكون كفرت بما انزل على محمد عليه السلام. فكيف الانس المسلم ينزل نفسه منزلة القرين الذي كان يصاحب ذلك الجن الذي يسترق السماء من السماء؟ الان الانسي ياخذ كلام الجن مباشره، يقول انا مسلم، يقول هذا مشهور، هذا صاحب فلان وما فيه، فياخذ كلامه ويسلم به تسليما. سبحان الله، ربنا نهانا ان نصدق ذلك الكائن الذي يتلقى من الجن، الان نصدق هذا الذي يتلقى من الجن الذي يصرع الانسي. فلا يجوز هذا الاستعمال اطلاقا اليوم الا تلاوه القران واستخراج الجن من ذلك الانسي. هذه مساعده على لهذا المسلم عن الخلاص من اذى هذا الجن. اما التوكل في ذلك فهذا بلا شك سيصيب هذا الذي يتعاطى بوسيلة رهق كما جاء في الحديث. وانا الاحظ شيئا في العصر الحاضر، مررنا بأدوار كلها تجديد عصري. أول دور لو كنتم تذكرون ما كانوا يسمونه بالتنويم المغناطيسي، تنويم مغناطيسي بدون الشخص، قال لابد يكون عنده استعدادات خاصة حتى ينوم ثم يسأل فيتكلم بكلامه ولا يدري ما يقول. هكذا كانوا يستغلون الموضوع. مضى على الناس سنين وهم مغشوشين بهذا النوع من التنوير المغناطيسي. لو نبدا بعلمه وهو استحضار الارواح، استحضار الارواح هذه ضلاله اكبر. فمن نفيس لا يتعدى أكثر من كما يجعلون استغلال مزايا أو اختصاصات قائمة في بعض الأفراد من الإنس، لكن استهبار الأرواح معناها التسلط على الأرواح التي فارقت هذه الدنيا بإيمانها أو بكفرانها، لأن تكون في الجنة أو تكون في النار، وبعبارة أخرى أن تكون أرواحها في ريضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار. كيف يمكن استحضار هذه الأرواح؟ الروح التي هي في ريضة من رياض الجنة، ما الذي يحملها على أن تخرج من هذه الريضة إلى جحيم الدنيا أولا؟ هذا بصورة عامة. ثم أن تكون تحت أمر إنسان جاهز في خوض الحياة يسأله ويجيبه، ثم تعود الروح إلى حيث كانت. سبحان الله، الروح مقيدة الآن كما جاء في الحديث ولا مسمى الوعيد، لكن معناه يدل عليه مجموعة من الأحاديث. القبر غيبة من رياض الجنة تحطه حفر النار. كيف يمكن إمكان هذا الإنس؟ قد يكون كافرا، قد يكون مشركا ضالا، بل منهم نبعث أي ضلالة، ضلالة استحضار الأرواح من أول طيار، ومشت هذه الضلالة بين الناس وتبناها حتى بعض العلماء الأجريين، وأحدهم ألف كتابا سماه الأرواح، ومؤلف كتاب الجواهر تفسير الجواهر للقبطاني الجواهري، ألف كتابا سماه الأرواح، ويثق تماما أن هذه حقيقة عينية توصل إليها علم العصر الحاضر. ثم انتقلنا للمرحلة الثالثة الآن، قضية استحضار الأرواح ما عشنا هذا شيء كبير. الآن مكالمة الإنس والاتصال معها وسؤالها واستجوابها وما أدري بعد ذلك ماذا سيكون. ولذلك علينا أن نلتزم في كل أمر ما كان عليه سلفنا الصالح لنكون على هدى من ربنا تبارك وتعالى. في حوار سؤال ثاني مطلقة،
قلت شيخنا مكالمة الجن بس اللفظة هذه، أنا قلت أنت مكالمة الجن.
نعم سبحان الله، نعم آمي مكالمة الجن.
يقول ضرب السلام ما صح شيء؟
إيه؟
ضرب المحصوة
ضربه؟
نعم
لا، لم نجد ثم الضرب، وإنما ورد ذلك من هالي ابن تيمية رحمه الله. فإذا كان هذا الضرب لا يؤذن مضروبة كما يقول ابن تيمية نفسه، ويكون يعني مفيدا، وهذا ما لا أؤمن به، فلا بأس من حيث ما في إيجاد للمضروب، لأني أنا أعالج المسألة من زاوية علمية محضة. فأنا أقول كثير من الذين يعالجون استخراج الجن من الإنس يضمون إلى تلاوة القرآن أشياء ليست من سبيل القرآن، مثلا بعضهم يستعمل السبر، بعضهم يستعمل الزيت، وأشياء ما حضرتها. أنا سأقول يا شراء السر في إخراج الجن من الإنس القرآن أم الزيت أم السمر أم شيء آخر ما أدري ما هو كما قلت. فإن كان بمجموع الأمرين معنى ذلك أن القرآن وحده لا يكفي وقد كفى. نحن مرارا أخذنا جواز تلاوة القرآن على الإنس المفروع مما جاءنا عن النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الحوادث، أنه وقرأ بالجن لكنه ما استعمل شيء غير القرآن. نحن الآن حينما نستعمل مع القرآن شيء آخر من المادة، شو السر في القرآن أم المادة؟ أنا لا أعتقد أنه في المادة سر، إنما السر هو في القرآن الكريم بلا شك ولا ريب. إذن أنا أظن أن استعمال أي شيء مع القرآن من الأمور المادية هذا من جملة التمويه والتسجيل على الناس مشان حتى الناس ما يتفتحوا لهذه الفائدة القرآنية، فحينئذ يصير له شركاء في مهنته وحسنته. لا هي بدها استعمال كذا وبدها استعمال كذا وإلى آخره. فأنا أقول لا أرى استعمال هذه الوسائل إطلاقا إلا تلاوة القرآن الكريم.
ما هي تلاوة القرآن الوارد السنة؟ ما هي تلاوة القرآن الوارد السنة كما قلت ورد السنة؟
ما في شيء معين، كلها تلاوة.
نعم،
ما في شيء معين.
جزاك الله
خيرا. شيخ،
في مسألة اللي قال عنها عفونا،
إيش إيش
مسألة الضرب
ضرب
الإنسان المشروع حصلت قصة حقيقية في البقعة. قال لي إياها الرجل الذي قام على الصلح بين الأشخاص. اثنين من شارك إخوان ورجل في حارتهم مشروع شاب، فأخذوه إلى بيته وقرأوا عليه القرآن، ومع قراءة القرآن ألحقوه بالضرب، ولكن كان الضرب مؤذيا. فعندما يعني رأوا الشخص يعني قد أصابته يعني حالة في جسده متعبة جدا له، حملوه ورموه بالشارع. نعم، وضعوه بالشارع حتى. مر رجل من أهل الحارة فوجد هذا الشاب، حمل الثياب وأخذ إلى أهله. لم تعد بتتدا، قال فلان وعلان. فذهبوا إلى المحكمة طبعا وشكوا عليه. وعندما أخبروا إلى القاضي طبعا حكم عليه بالسجن، وبعد سجن صلح وكذا ودفع مال والمستشفى إلى آخره.
هذه فائدة. ها في احد الاخوة مثل يظن
نعم
كان يقرأ على واحد
ثم رجل
اليه فما
رجل
الاخوة الملتزمين ضربوه حتى نقل الى المستشفى الاسلامي ثم مات هناك.
هذا يؤكد ما نقوله.
رجل عندنا دكتور يعني بالشريعة وكذا أراد أن يخبز، فأراد يستعمل الضرب ومسك المرأة ومن ذراك وقال أخرج عدو الله يعني بأمر الله وكذا، صار العطف عليه كثير. فالمرأة تضايقت فنقلوا على المستشفى يعني كذا أو فاها تقطع.
وأنا علمني أحدهم قال إذا أردت أن تخرج الجن عليك بهذه المسكة، وأرجعني حط صغير أصابع السنين بالهام في الحلق وتضرب
القراءة عليها مثلا بس كان يروح الرسوم هذه الصلاة بس كان نفس الجواب لأن الرسوم كان يستهديه لكن ما تعملوه له الوراث ما هو جيدا من يفترض له ما يفترضه وما يفترضه هل شريعه هو كمان فلا هل شريعه لا هو كبير الآن يحب الأسد.
احنا يعني انا سألت بعض الذين يخرجون الجن ويتعامل فيها ويقول بانه لا يخرج الا بالكتاب وبالسنة ويتعامل مع الجن المسلم، فقلت له كيف تجاءت معاملتك مع هذا الجن المسلم؟ فقال لي لما كان في الشخص وقال انا بخدمتك وكذا، لكن قبل ان تبدأ باتباعي وكذا لابد من ان تصوم ثلاث ايام، وعين له هذه الايام وعلمه من بعض الاذكار والادعيه اللي يعني ما القت لها في ذهني حتى يستجيب. قال في المسار ياتيني وقال يساعدني في علاج بعض الحالات، منها مثلا اذا جئنا الى الرجل او هذا المطلوع بالجن لما نعرف انه هذا الصرع طبيعي ولا الصرع الجن. قال اقرا سوره اضع شخص قماش، قال ثم اضع عليها زي مسطرة او شيء يعني، وأقول وقرأ آية الهمزة، قال ثم سورة الهمزة، ثم إيش؟ أقول جحفت هذه السورة يا محمد ابن ميمون إن كان مفروع من الجن فطول القياس.
وإن كان طبيعي قصر القياس هو يطول ويقصر مثل هذا القياس.
ايش
هو الاخير؟ يحط قماشة حط عليها زي المسطرة وشيء
وضعتهم يعملوها
ويضع زبتة إذا فسخنا ويولحها قبل بالدي بهذه العملية.
من المول هذا؟
محمد بن ميمون قال الجن المسلم الذي يزمه.
ايه صحيح. كان هذا الرجل
طبعا
هذه المعينة نحن يمينا من الشام يجعل هذا التالي.
يقول باقي السؤال اللي في الورقة يقول ما حكم العمل في الدوائر الحكومية؟ إذا كان الجواب بنعم فهل هذا يعني يطبق على الجامعات كذلك؟ عمل في الجامعة؟
لا
تشتغل؟
انتهى. العمل في الدوائر الحكومية لا يقال بالجواب مطلق نعم أو لا، وإنما تارة لنعم وتارة لا. ذلك يعود إلى نوعية العمل. إذا كان العمل يتحقق به نصها للمسلمين دون أن يرتكب هذا الموظف مخالفة شرعية تتعلق بشخصه أو بغيره فهو يجوز، وإلا فلا يجوز. أما الجامعات فيطبق نفس الجواب الذي فيه الموافقة أحيانا والمخالفة أحيانا أخرى. إذا كان موظفا في الجامعة مثلا وهي جامعة مختلطة ولا بد له من أن يخالط النساء حتى ولو كان طالب علم زعما فلا يجوز ذلك، حتى ولو كان أستاذ مادة من المواد فلا يجوز ذلك. وإلا جاز لأن العلم ولو كان علما دنيويا ومن فروض الكفاية التي لا بد لطائفة من الأمة أن يقوم به. أما إذا كان هذا العلم بل والعلم الشرعي نفسه لا يمكن تحصيله إلا مع الاختلاط الممنوع شرعا الجواب لا يجوز. وكل ما دار حول ما لا يجوز من وظيفة فلا تجوز. في باب قوله تعالى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم ولا دوام.
هل يجوز أن يقول إنسان أقر في الأيام كذا وكذا بإذن الله، أو أن يقول فقط أقر في الأيام كذا وكذا؟
أما طبعا الجواب الأول هو بلاه واضح بل والجواب الثاني في المجتمع الإسلامي يجوز، أما في المجتمع الجاهلي فلا يجوز.
طيب هل يجوز على هذا أن نقول هل يجوز إنسان أن يقول التقيت بفلان صدفة بإذن الله؟
نفس الجواب مهما طورت وتخمنت الجواب هو هو، لأن قضية الصدفة هو القدر. لكن عند من يقال هذا؟ عند المؤمنين بالقدر. أما الذين يقولون لا قدر فلا يستعمل هذا الكلام إلا مكروه في الأشياء.
صدفة بشرية يا شيخنا.
نعم
صدفة بشرية يعني متعلقة بنا.
طيب بالنسبة إلى الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمل الله حتى تمل، هل نقول أن هنا هذه لا يمل الله صفة لله عز وجل، أو لهذه الكلمة مقتضى يعني معلوم لديكم جزاكم الله خير؟
لا ليس عندي معلوم، إنما نمر الآية كما جاءت كما يقول السلام.
هل هذا يدل على أنها صفة؟
الظاهر أنك الله أعلم.
طيب الشيخ نحن نعرف أن الصفة يعني لا تثبت في منصوص الحديث المفهوم إنما تثبت في النصوص الشرعية، وهنا جاء نفسي ولم يأتي
منه. لقد تهم علي بعض كلامه. كيف لا يثبت؟ بماذا يثبت وبماذا لا يثبت؟
نعرف ان صفات الله عز وجل تثبت في النصوص الشرعيه.
طيب.
واما منصوص الحديث او ظاهر الحديث
في النصوص الشرعي.
ماشي، ولكن جاء بالنفس ولم ياتي بالاثبات. لا يمل
يا ابن هذا شيء آخر
حتى تملي
مشعبيرة أخي مريد يعني إلا بالنصوص شرعية طريقة إنسان تقول أخيرا إن هذا نص شرعي لكن كل هذا إيش ما في
مثلا عما مثل الآيات القرآنية
فقول بانا يا أخي بدنا نحرر الكلام ما نقول ما يثبت إلا بنصوص شرعية هذا كلام صحيح لكن هذا ليس نصا شرعيا إذا لا تقل لا تقل هكذا بأنك توهمني أنا قبل كل عهد أن هذا ليس نصا شرعيا
هو نص شرعي ولكنه جاء هنا بالنهي أما مثلا في الآية الكريمة
طيب يا رشدي أنت بتقول أن النص بالنهي
نعم
طيب كونه صار النص بنفي لا يجب منه إثبات
إذا رجعنا إلى القاعدة أن الصفات لا تثبت إلا بالنصوص الإثبات فنقول لك
كيف لا؟ ملك الحديث حتى تملوا فإذا ملوا عنده إيش معنى الحديث من الوقت؟
إذا مل العبد
أنا أنصحك بنصيحة السلف أمرها كما جاء ولا تتوسع لأن هل أنت وقفت تحق لك وأنا وقفت أمل منك نعم
شيخنا أذكر كلام شيخ الإسلام الدينية في هذا لعله تحضرون برنامج إن شاء الله وهو قوله شرحا لهذا الحديث لا يمل الله حتى تملوا فإنه لا يمل يعني حتى لو مللتم فإن الله لا يمل هذا كلام شيخ الإسلام الدينية في الفتاوى
هذا يوصف كل يومين
أنا
يعني مفهوم الناس أنه لما جاء جب يقادل بالنسب لكن المخرج أنه صفات الله يسوس صفات جب الله عز وجل هذا هو الطريق السليم يعني في كل الأطباق يعني مثلا ضحك ربك معروف من هذا الخلاص أنه يعني عامله بما ينتج من الضحك عادة من الرضا بعد إلى آخره وفي دائرة المضايق هذه صفة لله كذلك السخرية كذلك الاستهزاء إلى آخره تليق بعظمته وجلاله بدون ما نحن نتعرض للتأويل فإذا قلنا أنه إذا أن رب أن الله لا يمل حتى تمل فإذا مل العبد مل الرب فمال للرب هنا لا يكون كمال للعبد حاشاه انه ليس غني شيء وحمل له شيء اذا صح كلام ابن تيميه الحقيقه هذا مصدر جيد لكن ما هو دليل في هذا في هذه الاضافه او هذه الضمينه التي هي قضت على الشبهه من اصلها
نفي الملل في نفي السنى وما يشتق منها مثلا
اي لكن هنا هنا باع من ناحيه الملل الذي
يقابل العبد
ايوه صحيح هذا هو بينما غيره يقول ان الله لا يمل حتى تمل فاذا مل العبد مل الرب استطعنا ان نقول مل الرب فمله كمثله ليس كمثل الانسان ومثله مثل الله والله مثل مثله لكن لا نشتق نحن من هذا الحديث اسما لا نشتق من هذا الحديث ولا من مثل ومكر ومكر الله إلى ما نشتق من اسمه وليس
المال
هذا نعم
وليس المال
هذا هو طيب غيره
إذا هذه القاعدة يا شيخ أن لا تثبت الصفة إن لم تثبت يعني القاعدة تقول الصفة إن لم تثبت منها فلا تكون صفة إذا هذه قاعدة باطلة على هذا القول
يا أخي لا كنت نحن هذا كان هذا نص هذا حديث نص يعني أنت شعرت معي أن هذا نص لكن النص ليس بالأمر الواضح ليس كالصفات الأخرى التي مذكورة في القرآن السميع والبصير وإلى آخره هذا في شيء من معنى بإذن الله كما قلنا في آية ونصر ونصر الله والله خير الناصرين ما نستنبط منها أن الله ينكر بعبده لكن نكره ليس كنكر العبد ولا نستنبط منه اسما لله نشوق عليه حاشا لله اما لو تقول انت والله انا ما مر علي شيء من قبل اليوم اشكل عليه تعبيرا في الاول
ويمكن الشيخ ما يعتبر نفسه معه الصفة هذه لأن جاء في صيغة النفي.
لا
ما هو النص. نعم.
في سابق كان جنائز ذكرتم أن من السنة الميت يكفن بثلاثة أكواب، ثم بنفس الكتاب نقلتم الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا توفي أحدكم فليكفن بثوب حجرة. فظاهر الحديث هذا يدل على جواز التكفين بثوب الحجرة في الإنسانية. ثم أنت نقلت في البداية سنة ثلاثة أكواب، فما يعني أو توضيح هذه المسألة منكم جزاك الله خير.
الهم تعارض حتى وضح المنشأ في تعارض. كان يقول لك لو كنت أنا معي دينار، بعدين قلت لواحد ثاني معي شدة دنانير، في تعارض؟
تعارض يكون عندي يعني أنا بمفهوم اللي جاء إنه بالبداية قلت ثلاثة أكواب.
لا لا
أوقع.
لا
تبيش
مني لا تسين عني انا كنت من المنار بعدين مرة ثانية كنت واحد من السيد دنانية في تعارض؟
ما في تعارض الا مفهوم انك عندي انك كنت واحد دينار ممكن في وقت معين ثلاث دنانير وقت ثاني
في تعارض؟
ما هو تعارض الا في كمية
يعني لما قلنا مثلاتي الخطية ان يتحدق مثلاتي ولا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ان ما في ستة اكواب
في ثلاثة اكواب
اذا انقلت انتهت المشكلة الحمية هذه لا تعني لا غيرها هذا قولي على ما يديرها لا يمشي هو رجلها ذكر الأقل لا يمشي الأشخاص بات
الله
هل يجيب شيخنا ل
شيخنا أجبت أنتم بحاشي في هذه النقطة أن يكون أحدها ثوب حذرة
هل يجوز لإنسان أن يفكر بامرأة دون أن يتكلم ثم يفضي هذا التفكير إلى إنزال هل يكون آثما ويقول السائل وأنا أتعمد أن أتصور امرأة ما هل يجوز ذلك؟ قال عليه السلام ما تجاوز بي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به فما أسأل السائلة عمل بخاطرته أم لا؟
سأل بشون
يقول ولذلك الإسلام من كماله أنه حرم أشياء هي في حد ذاتها غير محرمة، لكن لأنه يخشى أن تؤدي إلى محرم، وهذا الذي يخفي عنه علماء الفقه بذات السد والرعاية. يعني قال عليه السلام في حديث معروف: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار فيها الخمر. وما بشرب كثير من الناس يقول لك يا أخي أنا ما بشرب، لكن أنت ما بتشرب أول مرة وثاني مرة وثالث مرة وعاشر مرة، لكن بعدين
يجرب
لك يا أخي مصطفى بتشرب لا بشرب مصطفى في بعض منها المصطفى الثاني وغيرها. وهكذا كما قال ذلك الشعر العربي: وما معظم النار الا بمستصغر الشر. هكذا الشر يبدا صغيرا ثم ينمو وينمو ويصير خطيرا. لذلك من باب سد الذريعه يجب على المسلم أن يجاهد الحاصرة القبيحة التي تخطر في باله، وإن كان هذا
هنا الله من النار إلا من مستوطر الشباب. ولذلك فينبغي على كل مسلم أنه إذا خطر في باله خاطرة سيئة أن يجاهدها وأن يحاول فرقها عن نفسه، ليس لأن هذه الخاطرة يعذب عليها، لا. أول ما يرد في بال الإنسان من معصية ما فهي الخاطرة، فإذا استقرت هذه الخاطرة في بال الشخص صارت همّا، صارت همّا، فإذا قوي هذا الهم في نفس هذا الذي خطرت في باله تلك الخاطرة صار عزما، ولا يكون بعد العزم إلا التمهيد، إما قولا وإما عملا. فمن فضل الله عز وجل على أمة الإسلام أنه لا يؤاخذها بالخاطرة ولا بالهم ولا بالعزم إلا إذا نفل عمل به أو كيل به. فلذلك من باب سد الذريعة نحن نقول على المسلم يجاهد الخاطرة خشية أن تتقوى في نفسه وتصبح هما، ثم خشية أن يخوى هذا الهم ويخوى حتى يصير عزما، ثم لا يبقى بعد ذلك من العزم من وراء العزم إلا التنفيذ. فهكذا ينبغي على المسلم أن يجاهد الخواطر السيئة التي تخطر في باله،
كذلك
وإن كان لا يراها. تفضل.
الاشتغال بالعملات الصرافية
النقودية ما حكيها؟ لا يجوز طبعا الاشتغال بالصرافية التي سري بها كثير من الناس اليوم، لأنه في الواقع أصبحت الواقع كالقمار صعودا وهبوطا عسارة وربعا، لكن هي في الأصل لو لم يكن مثل هذا الهبوط والارتفاع هذه الأوراق كما هو معروف عند الجميع لا فرق بين عالم وجاهل، لا قيمة لها ذاتية، لا قيمة ذاتية لها، قيمتها لما ادخر لها قديما من ذهب ويبدو حديثا من قدر يعني شو يسميه
هيمنة،
ايه مش حقيقة، يعني قديما انا لما كنت صغيرا كنت اسمع ان مكسوب على الليرة السورية يقابلها كذا جرام من الذهب، أي كان بإمكانك أنك تأخذ كم ورقة سورية تروح على البنك وتأخذ ذهب، الآن لا يبقى شيء من هذا من الناحية العملية، فلها قيمة خلينا نقول إذا قيمة تقديرية، لكن هذه القيمة مع أنها تقديرية هي ما هي ثانية، قال أو هذه ولا آخره، وأكبر دليل هذه المصائب التي أصابت بعض الدول مثل مثلا لبنان، ليرة لبنانية كانت لها قيمة قوية جدا فهبطت أكثر مرة، فلاها الليرة السورية، لها الدينار العراقي، فما هذه صارت هذه الأوراق من النقود، بينما لو كانت هذه معدنا من الذهب أو الفضة صحيح قد يرتفع وينزل نسبيا، لكن ما تهبط على الهبوط التي الذي ينزل اليه هذه العملات الورقيه هذه. فالشاهد من هذه المقدمه كلها انه كان المفروض ان تشتري مثلا في زمن قوه الدينار العراقي، تشتري دينار اردني دينار عراقي واضافه، لان الدينار العراقي كان اغلى، اما الان الدينار الأردني قبل الدينار العراقي بأضعاف ما أدري كم هي، وأعرف شخص من أقاربنا لما انتهت الحرب الخليج كانت الأنبياء العراقية انحطت تماما، وشيء خبر انه بدأ الدينار العراقي يرتفع، فسار الى السوق واشترى بكل ما لديه من دنانير أردنية دنانير عراقية، فاذا به فاجأ انه مر في الغبور، فخشي المبالغ طائلة جدا. لذلك نحن لا نجيد امتهان الصرافة ولا نجيز الصرف إلا لضرورة التصرف المال بيع وشراء لقضاء حاجات فقط. يعني مثلا إنسان يريد أن يذهب إلى الحج إلى الحجاز الحاجة أو العمرة، لابد ما يشتري عملة أردنية فيشتريها، لكن ممكن أظن سعودية، لكن ممكن يترقى فرصة ينزل هذا ويصل هذا، لا لا نرى هذا أبدا إلا في حدود الضرورة. إذا
قلت يا شيخ مثلا الصرافين كلهم يعطين لك يعني سعر، يعني لو أخ... يعني من ناحية أخذ المال يعني الزايد
في حدود ضرورة ما في مال إنك تشوف السعر لأنسب،
يعني من أعلى واحد مثلا يعني
كله في حدود الضرورة ما في مال أي نظاة تريدين تشتريها من السوق.
طيب يا استاذ يا شيخنا لو سمحت، هل يجوز للمرأة أن تعتكف في مسجد من المساجد المشروع الاعتكاف بها مع صاحبتها أو مع صاحباتها؟
هذا مما لم يقع في عهد السلف، وحينما وقع من بعض نسوة الرسول قال لهن البر تردن فنقض القيام ولم يبقى هناك يعني سنة لاعتكاف النساء في المساجد. فلا يوجد.
جزاكم الله خير.
هذا عن الشهود في الطلاق هل هو واجب؟
نعم.
ما الدليل؟
دليل الحديث عن مراد بن حصين في سنن داود قال من السنة الإشهاد في الطلاق.
جزاكم الله خير.
خالد محمد بن نار.
لا أبارك الله فيك، هذا يختلف باختلاف ضلالها، فإن كان ضلالها أوصلها إلى الخروج عن الملة فهذا هو المخلد في النار، أما إذا لم يصلها إلى هذه المرتبة إنما إلى بعض المخالفات كالعصاة الذين يزنون أو يسرقون أو يستغيثون أو ما شابه ذلك، فهؤلاء لا يخلدون في النار إلا إذا اقترن معه عقيدة مكفرة، كان يستحل معصية من المعاصي وهم يعلمون أنها محرمة فلا يجوز ذلك ويجعل صاحبه يستعد للخروج في النار. يعني في كفر يؤدي إلى الخلود وفي كفر لا يؤدي إلى الخلود، وهذا ربنا عز وجل سيحاسب كل إنسان بما اكتسب.
يعني الشرط نفس الوجوب في
الصلاة. لأن الصدق بالعشرة، لأن كل شرط واجب وليس من واجب شرط. أنت بتقول يعني الشرط يعني الوجوب، هذا سؤال ضحل. أما لو قلت يعني واجب يعني الشرط
فالواجب نعم. أنا لما قصت أول شيء
نحن ما قلنا هنا واجب أو غير واجب، هو قال إنه من السنة، معناه السنة المنهج كما طلاق الحيض والشروط الأخرى المعروفة في الطلاق، فلا بد ليكون الطلاق على السنة أن يشهد على ذلك، لكن هنا يأتي شيء من الفقه لا بد من إعماله، وهو ما دام أن هذا الصحابي الجليل يقول لنا أن من السنة الإشهاد بالطلاق، فمعنى ذلك أن الطلاق أمره صعب جدا، لأنه في النتيجة يعني تخريب هذا البناء الذي بناه، ونحن نلاحظ هذا المعنى في هذا اللفظ حينما يقول عربية فلان بنى لأهله، لأنه يعني فعلا أنا بيتا أسس بنيانا لهذا البنيان الذي أسسه للزواج
كان يشهد ومنها العدول شهادة العدول. فما ينبغي أن يخرب هذا البيت بكلمة حمقاء تطوي من فمه. ولذلك كان طلاق الغضبان غير نافذ، ولذلك كان طلاق المكره غير واقع، وهكذا. لذلك كان من شرط الطلاق السلمي مراعاة ظروف دقيقة ودقيقة جدا، وإن كان هناك خلاف فيما إذا أخل المطلق بشرط من تلك الشروط هل يمنع إيقاع الطلاق أم لا يمنع، لكنه يكون آثما. لماذا فرضت تلك الواجبات؟ لكي لا يتسرع الزوج إلى تطليق زوجته بحيث يقع ويندم ولا تاهن مدة. فالحقيقة أن الشارع الحكيم يريد من تلك الشروط والنقل الآن من تلك الواجبات جمعا بين الفراء والمذاهب هو كبح دماه الذي يريد أن يطلق. مثلا هو يقول لا تطلق وهي حائل، مع الخلاف إذا طلق وهي حائل يقع الطلاق ولا لا يقع؟ لسنا في هذا الصدد. لا تطلق وأنت حائل، إيش معنى؟ صاح تخاصم هو زوج تطلع خلقه وراه إلا إيش؟ أنت طالق. كل ما حلل الشيخ حرم الشيخ من الحيوان هذه 4 مليون اللي الإسلام بأمر ويدار انظر جيسك حائب ولا طاهر؟ لا والله حائب. يمسك عن الصلاة. لماذا؟ خوف من الله، لأن الله على لسان نبيه أمره أن لا يطلق حائبا، أي نهاه أن يطلق حائبا. انتهى. لئن تربيت به حتى تكفر الذي يقع، وأكثركم رجال متزوجون، ما تكاد المرأة تطهر من هنا إلا بيكون هو نجا عليها من هنا. أنا بدي طلقها، ما لازم جامعها إذا كنت تريد طلاقها. إذن كبح جماح نفسي مرة ثانية، أو ما صدق حتى تطهر من عادتها لكي يجامعها، لتطلقها لا جامعها. ما ملك أعصابه خاصة إذا كان من الشباب الأقوياء. حينئذ لازم إيش؟ يصبر. كيف يصبر؟ لحتى تصيب الحيضة الثانية يطلقها، ما يطلقها لأنه ممنوع. تدخل في الطهر الثاني، يجوز يطلقها في الطهر الثاني؟ قال لا، لأنه مشبوك بطهر جماعة فيه. إذن بالتالي خوفا كل هذه كما يقولون يضع العصا في العجل عشان ما تمشي المسألة على وهي الطلاق. من ذلك أيضا الإشهاد. رجل نفترض، وهذا نادر جدا، رجل نفترض عاقل طويل باب وبلغ به أمر الطلاق طف الصاع معه، ما عاد يقدر يشتر إلا بده يطلق، لكن نظر الشراء قال له لا هذه حائض وارد جامعها، قال له اصبر الى اخر ما ذكرناه الان. طبق هذه الشروط كلها ولم يبقى هناك مانع يمنعه من التطهير، قال له جيب شاهدين روح بقى يدور على الشاهدين يمكن يكون الله هذا انا هو انتهيت القضيه. ليه؟ خربيت خربيت ما بيكون فيها شغله هذه. فلعله في هذا القدر كفاية.
فهمنا وجوب هذا، فهمنا هذه الشروط، لكن لو طلق بدون هذه بدون
لا يقع الطلاق يبقى معلقا إلا بالإشهاد. وسبحانك الله
وبحمدك لا يفهم الكلام على غير وجهه.
جزاك الله خير.
تذكرون أحيانا شيخنا وتفيدون فائدة عزيزة في الحقيقة، إنه إذا أوقع قاضٍ الطلاق غير المشهد عليه يجب إيقاعه.
أي طلاق يقيه قاضي مسلم فلا ينبغي للمطلق أن ينتقل من شخص إلى آخر لعل يجد مخرجا.
الله أكبر.
ولذلك أنا حينما يسألونني بقول أخي استخرج الصواب يقول لا بس فيه. أما إذا قال نعم إيش هو السلوك ولا وقع الطلاق؟ خلاص وقع الطلاق.
ما هنا؟ ولا كل ما يرد عليه.
لا.
والعاطف إذا
قلبي. ما في أي شيء.
حيا ولا لشاطئ الناس على إلا العاطف. كان الذي يدعم الدولار أو الدينار الإقراض لذة أو كذا هو.
المعاملة النصارى في المعاملة المالية المالية أسرع
ما كمان هي كان لا يواليه ولا يزاريه على التوجيه
نصران هو
أنا بجاوز عن مين أنا بجاوز عن مين
نصران يتعامل مع مسلم
أنا أجيب عن مين نصراني أنت تتأكد لي وبين انه كشف الحجام خبيث نقول بهذا التفصيل ولا بد منه لأننا شو انت ترى انا معي وجع هنا فوق رجلي ترى ان الحجم يفيد
يفيد جدا انا
انت بتقول سوي بالك هذا قياس مع الفارق انت شاب وانا شيخ انت بقول ترى ان يفيد وانا شيخ كبير
يفيد ولكن بشروط اولا ان لا يكون معك سكر ثانيا ان يكون هناك ضعف بالدم وإن شاء الله تعالى يعني إذا يعني هذه الشروط كانت مفقودة إذا كان المرض سكر مفقود وضعف الدم مفقود يعني ليس موجود إن شاء الله يفيد.
في القديم كيف كانوا يعرفون أنه معه سكر أو معه ضعف دم؟
صراحة لا أعرف في القديم.
وكيف عرفت الآن أن هذا الشرط في الهيامة؟
الآن من العلم يعني كما قال التكنولوجيا الطبي يقول الإنسان مع سكر إذا جرح الجرح يبقى ينزف ممكن يؤدي إلى خطورة كذلك الذي يكون عنده ضعف في الدم يعني فقد أي شيء من دمه الذي يكون بجسده أيضا يؤدي إلى تعب في نفس الجسد فيعني احتياطا مثل الموضوع الثاني ضعف الدم احتياطا وليس أسئلة لا نقوم بالحجامة لمن
معرفة أنت الآن كحجاب فلا يمكنك أن تعرف من حجامتك من كان ضعيف الدم أو قوي أو ذكري
ممكن
فإذا
طبعا هذا ممكن ممكن يعني يبقى ظنيا عندي ولكن أنا أعرف قاعدة أنا حصل عندي حالتين جاء أساس وآخر
أجيب عن الجواب
نعم
سؤال تعني من راجع ولا من ريوح
لا من راجع إن شاء
الله من راجع كيف ذلك
جاء عندي شخصين
لا تركني
خطر عمليا أنا
تركني خطر نعم لك كيف أعطوهم جواب اختصار
كثر يعني الدم لما بنزل الدم كثير من شخص هل يعرف أن الدم قوي ظاهر وأحيانا شخص آخر يقال له بالحجام بنفس المكان ولكن ما تنزل نسبة الدم إلا قليلة جدا فبعضهم قال أنك تستطيع أن تعرف أن الإنسان عنده ضعف الدم من عيونه
أنا أظن أن الحجم يسحب الدم الفاسد
نعم
فإذا كان كذلك فأنت راح تعرف إن كان دمه خفيف ولا لا أنه إذا خرج الدم الأسود الفاسد هذا دم قوي أما إذا خرج الدم الصافي فهذا هو الذي تعنيه أنت بأن دم مريض
جزاك الله خير
بارك
الله
فيك هدية الخضر
ذهاب شفينا لا السؤال هذا خاص هل يجوز الذهاب إلى فلسطين صرف غير شيء للجهاد
لا
قد ما الحال
ليش ما اسمها كرمتي سافرت لها
ما ما
لليمن
لليمن
ايه
ما فيش مصروف لي
انا سالتك
نعم
سافرت لليمن ولا لا
المهم انت قلت لي اذا كان اذا كان فيك مصروف
انا قمت منك انك سافرت عليكم السلام
انا قلت لي عن الامر
انا
ديك قلت
الكتاب اللي حكيت لك عنه اللي هو
رد على حكم ترك الصلاة.
أيوة.
بعثوا لنا إياه الشباب. لكن في الحقيقة ليس فيه رد. هو يتكلم عن حكم ترك الصلاة. ثم يشير في بعض الحاشية إلى شيء من الشبه اللي أو الأدلة اللي إحنا ذكرناها. لكن هو ذاكر ملاحظات على صفة الصلاة. وهذا كمان شيخنا حكم تارك الصلاة وثالث زي حفظ الله تعليقه بعث بعض نسخ فهي 15 نسخة من كل
طيب.
الله يجزيكم
خير يا
شيخنا موعدنا احنا
جيجو هو قلت غاب التعلم ليس لأي استقاط على حسابه
قلت لك تعلم منه وروح اطلب العلم مع المينة ما تكون عالي على غيره سلام عليكم
سلام
عليكم الحجورة هذا لقبها العام ما ندري شو اصلها العربي فلان يقول لفلان احذر هذا الشيء واعطيك عليه جعلا فما ادري هل
هذا الامر يمنع هذا بس ما يكون له علاقه بالدين
ايوه حتى ما يتكسب بيقول هذا طيب شيخي كاني انا سمعت منكم يوم ما انكم تدندنون اذا ما سالتم حول هذه الاسئله حول لا تبقى الا في ثلاث ما ادري شو ال
انجيب يا سامي عود شهيد القصيد الابدان صب النساء
هل شوفي حول هذا لاني سمعتم توجهون حقيقه المساله شيخي لما تسالون
نعم
كان حقيقه في جلسه قريبه ذكرتم هذا التفصيل
سبقه هو الرياض
نعم
هذه جيغة بيد الكتاب
نعم
هذا يجوز في المسابقة للجهاد في سبيل الله كما جاء في هذا الحديث
نعم
لا سبقه
نعم
بعض العلماء يشترطون محللا
يشترطون محللا
يعني واحد ثالث ليس له علاقة بالموضوع اثنين سابقوا واحد اخر دخل في الموضوع انسان يخرج القضية عن كونه مقامرة ففي المقيم الجوزي له رسالة او كتاب خايف والله ما جت المشتري عندي ولا لا حجم كبير هيك وراء ايه عنوان الفروشية
ما بيش اتأكل فيه لما
بيقول هذا المحلل لا يشترط وانما يشترط ان يكون السباق ليس من اجل الثمار وانما من اجل يعني التقوي للجهاد في سبيل الله فيجوز بدون محلل من سبق أخذ
الرئيس السلام ورحمة الله وبركاته
من دعالة
نعم
من الثاني
نعم
البقية راحوا
مع أبو عبد الله عبد الله أيوة جاز
يشترط رجل ثالث ليس له علاقة بالمتسابقين
نعم
ابن القيم يقول ما شرط غير ثالث فعلا في حديث في سنة داود يشترط المحلل
نعم
هذا المحلل الثالث كأنه هو اللي بيعطي للنادية
نعم
مش احد المتسابقين بيدفع للنادية
نعم
فبيكون احدهما خاسر والاخر رابح
نعم
هذه فائدة المحلل
ايوه
عند من يشترط
نعم
طبعا المحلل هذا لا فائدة من اشتراكه في مثل هذه القضية هذه قضية بيقول في أي يعني مراهنة
نعم نعم. ولو لم يقصد بها الجهاد في سبيل الله يعني مثل ما قلت لك ساعة واحد بيحجر الناس وبالذي بيحجر بعطيه كذا
أي
ما فيها شيء لكن مسابقة للجهاد في سبيل الله اثنين بتسابقوا واحد بيقول الثاني إن غلبتني فبعطيك كذا وإن غلبتك تعطيني كذا هاي صورتها صورة مقامرة لكن كون في سبيل الله ترفع عنها الصورة
جميل إذا الاختلاف صورة السؤال اللي أوردناه في البداية أنه من طرف واحد أي نعم يعني ليس لها أي مجال للمقامرة
أي نعم
أكرمك الله
يقول وأما رد الإمام أبي الحسن الأشعري تفسير الاستواء بالاستيداء
وأما رد
وأما رد الإمام أبي الحسن الأشعري تفسير الاستواء بالاستيداء فنحن لا نوافقه في ذلك أبدا ونقول إنه قال ذلك بسبب رده فعل حصلت عنده بسبب ردة فعل حصلت عنده من المعتزلة وهم وإن لم نوافقهم في كثير من مسائلهم إلا أننا هنا نوافقهم ونعتقد أنهم مصيبون في هذه المسألة لما دللنا عليه وأوضحناه أرسلون لكن الشاهدين وهنا أمر مهم جدا وهو أننا لا نقول بأن الله تعالى موجود في كل مكان البتة بل نكفر من يقول ذلك ونعتقد أن الله سبحانه موجود بلا مكان لأنه خالق المكان العبارة نعتقد بأنه موجود بلا مكان لأنه خالق المكان جيدة لكن هي ستار انتبهت لأن العبارة هي لكن هم بيقول في مكان آخر أن الله لا يوصف بأنه داخل العالم وخارجه هذا هو الجحد المطلق لأنه خارج العالم ما فيه شان واضح؟ فإذا هو هنا يتستر لما قال أنه هو يقول موجود بلا مكان ويعلل لأنه خالق المكان هذا كلام سليم لو وقف عند هنا لكن في أماكن أخرى بتقول لا يوصف لأنه داخل العالم ولا خارجه فهو المعدوم إذن لكن شوف التلاعب الآن بيتكلم عني أنا شو بيقول وأما متناقض زماننا فخاب في علم الكلام في مقدمة مختصر العلو فوقع في طامات شنيعة فأثبت الجهة والمكان العدمي شوفها لا هذا سجين هذا سجين
يعني أقل شيء الجهة والمكان عدم
هذا
كلام
هذا كلام واحد خبيث جدا لأن هذا الذي نسبه إلي هو الذي قاله المكان العدمي
لا شيء
لا شيء طيب فأنا قلت إن الله له صفة العلو وأنه كان قبل خلق الزمان والمكان فما كان في مكان هذا الذي قلته ما كان في مكان وهو يقول ليس في مكان شو الفرق بيني بينه بس الغمز واللمز والطعم والتشميع بالكلام بس هيك للتجيل على الناس أثبت لله الجهة والمكان العدمي وما في فرق بيني بينه في هذا لكن هناك فرق كبير جدا أنا ما أضفت إلى هذا التدليل أنه ليس خارج العالم بل هو فوق العرش استوى أما هو يقول لا داخل العالم ولا خارجه شو لك هو الباب على الإنسان ما خلى لك مجال لتحسين الله به. هذا كلام أثبت لله الجهة والمكان العدمي تعالى الله عما يقول. شوف ماذا قلنا؟ نزهناه لا يريد.